نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع صالح القحطاني، يقول فيه: فضيلة الشيخ، نحن الشباب نحتاج منكم إلى وصية ونصيحة، وكما يلاحظ فضيلتكم أنتم أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج المبارك وغيره، أن المغريات في وجوه الشباب والصوارف والشواغل كثيرة، مع أن فيهم ولله الحمد صالحين وأخيار ليسوا بالقليل، ولكننا نحتاج دائما إلى توجيه وإرشاد منكم، وبخاصة في زمننا هذا الذي تعرفونه وتعرفون أحواله وأوضاعه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم، وأيضا من الجميل فيه أن السائل وفقه الله يعني أشار إلى فعلا النموذج الخير من الشباب، ولم تكن كما يقال نظرته يعني ينظر كما يقال للجزء المظلم أو للنصف الكاس المليان الفارغ كما يقال، وإنما كان يعني منصفا في سؤاله وواقعيا. ولا شك الحمد لله أن في الأمة خيرا، ولا سيما في الشباب فيهم فضلاء ونبلاء ورجالات يفخر بهم، ولكن ومع هذا ما ذكره السائل من وجود أمور تستدعي التذكير وتستدعي التنبيه وتستوجب مثل هذا السؤال، هذا أمر يقدر لهذا السائل جزاه الله خيرا. ولا شك أن العناية بالنشأ اهتمام بهم هو من المسالك المهمة جدا، بل هو مسالك الجادين ومسالك الأخيار، ولا تفسد الأمة وتهلك في الهالكين إلا حينما تفسد أجيالها، ولا ينال الأعداء من أمة إلا إذا نالوا من شبابها وصغارها. وفي كتاب الله إخبار عن أنبياء الله عليهم السلام حين توجهوا لربهم بصلاح ذرياتهم، زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكل صالح من عباد الله يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فالشباب منهم ينشا العلماء العاملون والجنود المجاهدون والصناع المحترفون، ومعلوم أنه إذا صلحوا سعدت بهم أمتهم وقرت بهم أعين آبائهم وأمهاتهم وأوطانهم، امتد نفعهم وحسن حتى عاقبتهم، كما قال عز شانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم، وقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسم نهجا لتوجيهات الشباب حينما قال لابن عمه الغلام عبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأول لبنة شكل لبنة بناء أو لبنة العقيدة، وبناؤها والاعتماد على الله والتوكل عليه والتعلق به وحسن التوكل عليه، فحفظ الله بحفظ حقوقه وحدوده، كل ذلك طبعا حينما تثبت العقيدة وتستقر هي تكون أعظم دافع لطموحات الشباب حينما تكتمل قواهم وتعلو هممهم وتتعالى طموحاتهم. أقول حقيقة وأسمح لي أستاذ ياسر لو أطلت في هذا الموضوع لأني أرى أنه مهم جدا جدا، بمعنى أن شباب المسلمين اليوم بحاجة إلى المعرفة التامة بعزائم الأمور ومع وعالي الهمم. قوي العزيمة من الشباب هو من تكون إرادته، لاحظوا يا إخواني، من تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله، بمعنى ليس أسير لشهواته. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. ومن صرامة يا إخوان الشباب يا أبناء الشباب، من صرامة العزيمة وعلو الهمة أن يفرغ الفؤاد عن الشهوات القريبة والعواطف السريعة. اسمع هذه القصة. سقر قريش عبد الرحمن الداخل في قصة حفظها لنا التاريخ يقول حينما عبر هذا الصقر البحر، طبعا هو تعرفون يعني من بقايا بني أمية حينما تولى بنو عباس على الدولة الإسلامية في شرق بغداد والشام ومصر إلى آخره، فهو فر إلى الأندلس. فحينما عبر هذا الصقر البحر أول قدومه على الأندلس أهديت له جارية بارعة الجمال، فنظر إليها، انظر ما كان شابا، وقال إن هذه من القلب والعين بمكان، جميلة من القلب والعين بمكان، وأنا إن شغلت عنها بما أهم به، طبعا هو طموح يريد أن يحقق ملكا، يقول إن شغلت عنها بما أهم به فقد ظلمتها، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي، ألا فلا حاجة لي بها. ثم ردها إلى صاحبها. هنا 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 حينما نقول الإنسان يعني الشاب يعني يوازن بين إرادته وطموحاته وبين شهواته، لا نقول إنه يلغي شهواته، لكنه يوازن أصحاب الهمة العالية من صرامة العزيمة وعلو الهمة أن يفرغ الفؤاد عن الشهوات القريبة والعواطف السريعة. فإذا يا أبنائي وبناتي، الشهوات والعواطف وحب الراحة وإثار اللذات هو الذي يسقط الهمم ويفتر العزائم. فكم لاحظوا، فكم من فتيان يتساوون في نبهة الذهن، وأنتم لاحظوا هذا في زملائكم في دراسة زملائكم، يعني في طالب ذكي لكنه ليس ذا همة، فقيسوا على هذه العبارة. فكم من فتيان يتساوون في نباهة الذهن وذكاء العقل وقوة البصرة، ولكن قوي الإرادة فيهم وعالي الهمة منهم ونفاذ العزيمة هو الكاسب المتفوق، يجد ما لا يجدون، يبلغ من المحامد والمراتب ما لا يبلغون. بل إن بعض الشباب قد يكون أقل إمكانيات وأضعف وسائل، لكنه يفوق غيره بتوفيق الله عز وجل وعونه بقوة إرادته وعلو همته وإصراره على الإقدام. احفظوا الإصرار، الإصرار والاستمرار والدأب بإذن الله هو الذي يحقق النتائج. أما الذي يريد أشياء سريعة أو يريد سهلة هذا غالبا لا يحقق شيئا. أيضا وجه كلمة لإخواني في التربية ورجالات التربية في كل المرافق، وأيضا رجالات التوجيه والإرشاد، أن يعطوا هذا الدرس مكانته من التوجيه، مكانة علو الهمة، قوة الإرادة، الإصرار على الإقدام. هذه قضايا ينبغي أن تكون يعني راسخة في المناهج، راسخة في رؤوس المربين والموجهين والمعلمين، لينصح التعبير يفرغوها إفراغا في عقول أبنائنا وبناتنا. والله عز وجل لنبيه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا. أحب الحقيقة أيضا قضية أن أذكر علو الهمة، يعني ما هو علو الهمة؟ هو علو الهمة ليس أن تكون ذا مرتبة عسكرية أو هندسية أو طبية أو مرتبة حكومية عالية، لا لا لا، علو الهمة أن تكون يعني تتطلب إلى أعلى الأمور. حينما تكون طالبا كيف تكون عالي الهمة؟ عالي الهمة بمعنى أن تحقق على الدرجات في الذي أنت فيه، هذا علو الهمة. ليس علو الهمة أن ترسم لنفسك، هذا شيء جيد أن تضع لك يعني خطة مستقبلية، لكن ليس عالي الهمة من يقول أنا أريد أكون طبيبا أو أن أكون يعني ضابطا مرموقا عسكريا، هذا لا يكفي. اللي يكفي الطريق أن تكون في الطريق جادا ومصرا، في سواء في كما قلت في التحصيل، أن تكون في قاعات الدراسة تبذل من الهمة حتى تبلغ الغاية فيها في الدرجات في المواد إلى آخره، هذا هو علو الهمة، وليس الطموح لمناصب معينة. هذه عادة تأتي إذا كنت يعني فعلا أحسنت معنى علو الهمة. من هنا أوصي الحقيقة يعني أبنائي وبناتي ونحن كما قال الأخ الفاضل في هذا العصر وفي المغريات وفي أن فعلا نكون جادين، لا نتطلع إلى أشياء ونحن لم نأخذ بالاستعدادات الحقيقية. وأعظم يعني إن صح التعبير بتوفيق الله عز وجل الاستعدادات هو الإصرار وعلو الهمة وقوة الإرادة، مع طبعا الأخذ بالأدوات والآلات. لهذا تأسى أحيانا حينما فعلا ترى من ضعف الهمم ومن بخس حق العلم أن يطلب الطالب العلم لمجرد ينال به يعني وظيفة صغيرة أو مجرد ينافس زميل بس على أولية وغيره، لا، ينبغي أن يكون الطموح أكبر من ذلك. كما ذكرت يرتفع الأمة ويرتفع رأسها وهامتها وهمتها ويظهر عزها بأولئك الذين يقبلون العلم بجد وصبر وثبات ولا ينقطعون عن التحصيل إلا حين ينقطعون عن الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك وإجابة على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الحكمة من عدم جواز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي؟ أحسن الله إليك.
كما أشار السائل الفاضل، أيام التشريق طبعا لا تصام ويحرم صيامها، وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن من أجل أن يدخروه. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن نبيشة الهذلي، وعند الترمذي بسند صحيح: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. وفي المسند: إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها. لكن كما قال السائل أيضا أنه رخص لمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن أن يصومها، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ولا شك أن الحكمة يعني خاصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. العلماء الأصول يقول إن هنا تفيد التعليل، إن تفيد التعليل لا تصوموا لأنها أيام أكل وشرب، بمعنى أنها مثل أيام العيد، فالمقصود منها المقصود بها التوزيع على الناس وأن يتوسع الناس في هذه الأيام، وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. لأن لا شك أن الذكر هذا يعني ينبغي يعني الإنسان أن يستصحبه في حياته كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بجميع أحيانه. على كل حال، من لم يجد الهدي هذا مرخص له ترخيص أو ترخيصا استثنائيا. من هنا فإن غير من لم يجد الهدي فإنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: توفي أخي في شهر رجب وكنا قد جمعنا له للزواج مبلغا من المال مقداره 12,000 ريال، ما الحكم في هذا المبلغ علما بأن له أم وخمسة من الإخوة؟
هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى يعني إضاحات من السائل نفسه، لأنه الإجابة عليه يعني حينما يسمعها الأخ ترى أنا أرى أنها يعني قد لا تكون يعني ليش المفيدة، لكنها تحتاج إلى 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 يعني مزيد إيضاح من السائل الفاضل. لأن السائل الفاضل يقول إنهم جمعوا له ثم توفي، فلا أدري يعني هل هذا المتوفى قبض المال أو وكل أحدا منكم أو من غيركم بالقبض، أو له حساب وأنتم تضعون في حسابه وتودعون هذه الأموال التي تجمعونها فيه. إذا كان كذلك، إذا كان يعني قبض المال أو فعلا له حساب ويعلم أنكم تضعون في هذا الحساب ما تجمعون له، فنعم هذا يكون ملكا له ويكون ميراث، يكون هذا ميراثا إذا كان قبضه أو وكل وقبضه الموكل منكم ومن غيركم، أو كان له حساب وكنت يعني تجمعون وتضعون في هذا الحساب الخاص به. لأن يعني الحساب طبعا وضع الحساب يعني صورة من صور القبض، فيكون هذا المال له وترثونه من بعده. أما إذا لم يتم القبض، ومن هنا أقول لكم يعني الموضوع يحتاج مزيد إيضاح، لأنها يعني قد يكون عندكم صور من القبض ما أعرفها أو أحتاج أو أشياء لم يعني من غير اللي ذكرته. فإذا لم يتم القبض فهذا اللي جمعتموه هو هبة لهذا المتوفى، والراجح أن الهبة لا يعني تلزم إلا بالقبض ولم يظهر كما قلت القبض، والهبة كما يعني كما قلت لا تلزم إلا بالقبض. وإذا كان كذلك فأنتم تعيدون الأموال للمتبرعين أو تستأذنونهم كيف يكون مصرفها، وقد يأذنون فتجعلونها صدقة لهذا المتوفى رحمه الله. وكما قلت الموضوع يحتاج إلى مزيد إيضاح.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أم أحمد تسأل تقول كيف يكون تقصير الشعر بالنسبة للمرأة في العمرة وفي غيرها؟
نعم، المرأة في العمرة وفي غيرها تقصر شعرها لكن لا تحلقه، معلوم أن الحلق هو خاص بالرجال، والمرأة تقصر شعرها. وطريقة التقصير وهو القص طبعا أنها تأخذ من كل ضفيرة قدر المرة، إذا كان شعرها مضفرا يعني معمول مجدولا أو مضفر ضفائر أو عمائل أو جدائل، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، والأنملة هي رأس الأصبع من المفصل الأعلى، رأس الأصبع من المفصل الأعلى. فهذا إذا كان مضفر، إذا كان غير مضفر إما أن تجمعه جميعا، وقد يكون الخلف أو من الأمام تجمعه جميعا ثم تقبضه وتأخذ منه جميعه بقدر أنملة، أو تجمع من اليمين ومن يسار على شكل مجموعتين وتقصر قدر أنملة. وفي الحديث ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، هذا عند أبي داود، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة شعرها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين من سكان مكة المكرمة له سؤال حقيقة طويل متضمن لمجموعة من الفقرات أرسل به عبر بريد البرنامج. يقول في سؤاله: ما الحكم المتعلق في من يسكنون في مكة المكرمة وبيوتهم خارج حدود الحرم؟ من أين يحرمون عند إرادة الحج أو العمرة؟ وهل عليهم طواف وداع؟ وهل يجوز لهم تأخير الطواف والسعي في الحج إلى آخر شهر ذي الحجة حتى يخف الزحام؟ أفتونا مأجورين.
من يسكن من أهل مكة خارج حدود الحرم، معلوم أن مكة اتسعت والله الحمد بسبب الحمد لله ما نحن في خير من أمن وأمان ورغد عيشين، فاتسعت البلد وبكثير من الجهات أصبحت المساكن خارج حدود الحرم، سواء من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والغربية في الشمالية والشرقية يسكن فعلا كثير من سكان مكة خارج حدود الحرم، فهؤلاء إحرامهم يكون من بيوتهم، يكون من بيوتهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله حيث أنشأ، حتى أهل مكة في مكة فهو حيث أنشأ، فهذا يحرم للحج والعمرة من بيته للحج والعمرة من بيته، بخلاف من داخل الحرم. داخل الحرم يحرمون للحج من بيوتهم، أما العمرة فيحرمون من خارج حدود الحرم. أما أنتم الذين تسكنون خارج حدود الحرم فإنكم تحرمون للحج والعمرة من بيوتكم. أما طواف الوداع فلا وداع عليكم لأنكم من أهل البلد ومن أهل مكة، فلا وداع عليكم. أما تخطيط الطواف والسعي إلى ما بعد يوم النحر فجائز إن شاء الله، بعد أيام النحر وأيام يوم النحر وأيام التشريق جائز إن شاء الله إلى آخر الشهر أو حتى ما بعد ذلك. وإن كان المبادرة بالخيرات وأحسن وأولى، لكن لو أخرته إلى ما بعد ذلك فأرجو لا حرج عليك، لكن عليك أن تتنبأ أنك لم تتحلل التحلل الثاني، فالتحلل الثاني لا يكون إلا بالطواف، طواف الإفاضة، بمعنى إذا كان عنده زوجة فإنه لا يطأها حتى يتحلل التحلل كله، والتحلل كله يكون برمي الجمار وبالحلق وبالطواف. فما دامك لم تطف فأنت لم تتحلل إلا التحلل الأول، فعليك أن تتنبه لهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نشكر للشيخ صالح هذه الإجابات، والشكر يمتد لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال 0534 700 700، 0534 700 700، أيضا التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمع اللقاء القادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.